أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الكلام كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. كما اعتدنا أن نملأ الفراغات التي أمام المدرس أولا، لا أن يكون هناك فراغات، إن لم يكن صاحب المكان موجودا فاجلس فيه. أدبنا اليوم بعد أن تكلمنا عن الأدب وتعريفه وتكلمنا عن أول أدب يجب على الطالب أن يتأدب به وعن أول خلق يجب على الطالب أن يتخلق به وهو الأدب مع الله، الإخلاص لله عز وجل. فاليوم نتكلم عن أدب مهم جدا هو عزيز في هذا الزمان، وهو الأدب مع المعلم، أدب المتعلم مع المعلم، التلميذ مع الأستاذ، الطالب مع الشيخ. يجب علينا أن نعلم أن المعلم وريث للنبي محمد صلى الله عليه وسلم، ورث عنه العلم ويعلمه الناس، فوجب أن نتأدب معه كما تأدب الصحابة مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. ويجب أن تعلموا أن المعلم بالنسبة للمتعلم كالوالد بالنسبة لولده. قال نبينا صلى الله عليه وسلم: إنما أنا لكم مثل الوالد. وفي رواية قال: إنما أنا لكم بمنزلة الوالد، بمنزلة الوالد. هذا وإن كان المعلم أصغر القوم فهذه منزلته، فبالكم إن كان أكبرهم فله حقان وله واجبان، واجب التعليم وواجب السن. ليس منا من لم يوقر كبيرنا، وقال عليه الصلاة والسلام: البركة مع أكابركم. نعم، أدبنا هذا اليوم مع المعلم، كيف نتأدب؟ يبتدئ الأمر بالاستئذان، أدب الاستئذان على المحدث. يقول الخطيب البغدادي رحمه الله: إذا وجد طالب الراوي نائما، طالب التلميذ، طالب العلم، الراوي المحدث العالم الذي يروي، المعلم الذي يعلم، الأستاذ، إذا وجد الطالب الراوي نائما فلا ينبغي له أن يستأذن عليه، يعني أن يوقظه من نومه، فلا ينبغي له أن يستأذن عليه، بل يجلس وينتظر استيقاظه، يجلس وينتظر استيقاظه. اكتب. أو ينصرف إن شاء، إن وجده نائما إما أن يجلس لينتظر وإما أن ينصرف. وأرجو أن تستمعوا إلى هذا الأثر بإنصات وبإنصاف. قال عبد الله بن عباس لما قبض رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني لما مات، قلت لرجل من الأنصار: هلم، أي هيا بنا، فلنسأل أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فإنهم اليوم كثير. قال هذا الرجل، ولم يكن من أهل العلم أو من طلبة العلم، فقال له: وعجبا لك يا ابن عباس، أترى الناس يفتقرون إليك وفي الناس من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم من فيهم؟ يعني من أنت تريد أن تطلب العلم، يعني لتكون شيخا ليسألك الناس، ولتكون عالما ليجلس إليك الناس؟ هكذا قال له مثبطا لهمته: وفي الناس من فيهم من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال ابن عباس: فترك ذلك، أي ما صاحبه ولا تابعه على طلب العلم وإتيان مجالس الصحابة الكرام. قال ابن عباس: فترك ذاك، وأقبلت أنا أسأل أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الحديث، فإن كان لا يبلغني الحديث عن الرجل، يعني يسأل عن حديث أو عن أستاذ أخذ شيئا من النبي صلى الله عليه وسلم فيبلغه أن حديثا مع الصحابي الفلاني، قال: فإن كان لا يبلغني الحديث عن الرجل فآتي بابه وهو قائل، يعني وقت القيلولة أعلم أنه قد نام ما يستأذن عليه، فآتي بابه وهو قائل نائم وقت القيلولة نصف النهار وقت الاستراحة، انظروا إلى الأدب أيها الإخوة، فآتي بابه وهو قائل فأتوسد ردائي على بابه، يطوي رداءه ويجعله كالوسادة وينام على بابه، تصفي الريح علي من التراب، والريح تأتي بالتراب وتصفي التراب في وجهه، في أنفه، في عينه، في أذنه، ويصبر ويتحمل. وإذا قيل لأحدكم هذا شديد، لم يفتح الشيخ الألباني الباب لي، شديد إلى آخره، كما نسمع من طلاب آخر الزمان، طلاب البسكوت والكرتون، والله المستعان. ابن عباس حبر هذه الأمة كان ينام على باب المعلم، وتسفي الريح التراب في وجهه، في أنفه وفمه وأذنه وعينه، ويصبر. قال ابن عباس: فيخرج، أي العالم أو المحدث أو الراوي أو المعلم من الصحابة، فيخرج فيقول: يا ابن عم رسول الله، ما جاء بك؟ ألا أرسلت إلي فآتيك؟ أنت شوف كيف أجله، لأجل إيش؟ قرابته من نبينا صلى الله عليه وسلم. يا ابن عم رسول الله، أنت من ريحة الريحة، من ريحة الحبايب، ليش ما حكيت لي عشان أجيك أنا؟ فقال ابن عباس: أنا أحق أن آتيك، حقك علي أن آتيك أنت، أنا أحق أن آتيك. يقول ابن عباس: فأسأله عن الحديث، فأسأله. قال ابن عباس: فعاش ذلك الرجل الأنصاري الذي طلب منه أول مرة أن يذهب معه ليسأل أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال: فعاش ذلك الرجل الأنصاري حتى رآني وقد اجتمع الناس حولي. عاش، أي بعد سنين صار ابن عباس عالما، وصار الناس يجلسون في مجلسه. فقال الأنصاري لما رأى ابن عباس وقد اجتمع الناس حوله يسألونه، قال: هذا الفتى كان أعقل مني، هذا الفتى كان أعقل مني. نعم، الأدب مع أهل العلم عقل، وانعدام الأدب سفه وقلة حياء. قال ابن عباس أيضا: وجدت عامة علم رسول الله صلى الله عليه وسلم عند هذا الحي من الأنصار، بعض الصحابة من الأنصار، إن كنت لأقيل بباب أحدهم أمام القيلولة، ولو شئت أن يؤذن لي عليه لأذن لي عليه، لمكانتي من النبي صلى الله عليه وسلم لاستأذن وأدق الباب. لا والله ما كنت أدق الباب وقت القيلولة، أنتظر بحيث لو خرج أخرج معه إلى المسجد، ولو شئت لاستأذنت لأذن لي. يعلم أنه من أهل البيت وأنه ابن عم رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأن الرسول صلى الله عليه وسلم دعا له قال: إن كنت لأقيل بباب أحدهم ولو شئت أن يؤذن لي عليه لأذن لي عليه، ولكن أبتغي بذاك طيب نفسه. فالأدب أن تجعل نفس المعلم طيبا. نعم، أما نحن هناك من طلابنا وإخواننا من يعمل على تمغيص العيش وتنكيد الحياة وعدم تطيب النفس، هكذا يطيب له بالانتقاد لما آخذ على فلان وفلان وعلى الشيخ الألباني. وأعني كلكم، لا أعني إنسانا غائبا، أعني أمجد وهاني وصدقي وزمر وغيره جميع، أعني الجميع، أعنيك أنت، كل واحد يسمع الكلام أعنيه، أعنيه ولا أستثني أحدا. لنتأدب مع الشريعة التي نزلت من السماء، لنتأدب مع من يبلغوننا هذه الشريعة ومن يعلموننا دين الله عز وجل. قال: ولكن أبتغي بذاك طيب نفسه. كان ابن عباس يأتي الرجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يريد أن يسأله عن الحديث، فيقال له إنه نائم، فيضطجع على الباب، فيقال له: ألا نوقظه؟ صحي؟ يقول: لا لا. إذا وجد الطالب الراوي نائما فلا ينبغي له أن يستأذن عليه، بل يجلس وينتظر استيقاظه أو ينصرف إن شاء. قال خطيب البغدادي: اكتبوا، إذا كان باب دار المحدث مفتوحا، إذا كان باب دار المحدث مفتوحا فينبغي للطالب أن يقف قريبا منه ويستأذن، فينبغي للطالب أن يقف قريبا منه ويستأذن. لا بد من الاستئذان بالسلام وبطرق الباب برفق. كيف يطرق الباب؟ كانت أبواب النبي صلى الله عليه وسلم تقرع بالأظافير، بالأظافير. أما نحن بوليس، ما يخلع الباب ويدخل عليه كوماندوز. بالأظافير أيها الإخوة تقرع أبواب النبي محمد صلى الله عليه وسلم، وورثته تقرع أبوابهم مثله أو مثله، بالأدب وبرفق. والاستئذان 3 مرات لا غير، فإن أذن أو فإن أذن للطالب دخل، وإن لم يؤذن له مش عارف كيف جوه، مش عايز يفتحه، مش عايز يفتحه، مشغول يا أخي. وإن قيل لكم ارجعوا فارجعوا، وليس لك أن تكون في الداخل أو مش في الداخل، يعني هو موجود أو غير موجود. إذا وجه فلان موجود احكي معه بعد العصر، احكي بعد يعني هو موجود ولا أنت مالك، أنت مالك ليه تكون بارد وتحرج نفسك وتحرج الآخرين؟ قيل لك الإذن بعد العصر، احكي بعد العصر، تعال بعد العصر، قابله في المسجد. ليش تسأل موجود ولا غير موجود وشو بيسوي؟ واحكوله فلان وخليه يحكي معي. لا مش فلان، عفوا، الشيخ فلان اتصل بي. نعم هذا يقع أيها الإخوة. أحكي لكم ممن يقع من الحاضرين، أحكي هم. نعم لا بد أن يستأذن وأن يعرف نفسه وأن يبدأ بالسلام، لقوله صلى الله عليه وسلم: من لم يبدأ بالسلام فلا تأذن له. هذا أولا. وعليكم السلام. من لم يبدأ بالسلام فلا تأذن له. وأن يقول أأدخل أنا فلان، لا يقول أنا أنا. قال الخطيب البغدادي رحمه الله: ويكره للطالب إذا استأذن فقيل من ذا، ويكره للطالب إذا استأذن فقيل من ذا أن يقول أنا من غير أن يسمي نفسه، يعني اسمه أنا. الرسول صلى الله عليه وسلم دق بابه أحدهم فقال من؟ قال أنا. قال أنا 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 اسمي أنا، أنت اسمك أنا. إذا لا بد من السلام، أنت أن تبتدئ بالسلام أولا. ولكننا نرى عندما يتصل أحدهم بأحد الأشياخ أو المعلمين: مرحبا، قول يا أخي السلام عليكم، أهلين أهلين، قول السلام عليكم، لا مرحبا، قول السلام عليكم مرحبا، السلام عليكم صباح الخير، السلام عليكم مساء الخير. ابتدئ بالسلام، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من بدأكم بالكلام قبل السلام فلا تجيبوه، وقال: من بدأكم بالسؤال قبل السلام فلا تجيبوه. وقد علمتم من لم يبدأ بالسلام فلا تأذن له، لا يؤذن، لا يجوز أن تأذن له. قال أحمد بن يحيى: دق رجل على رجل الباب، دق على الباب فقال: من ذا؟ فقال: ها أنا ذا. قال: يا ها أنا ذا ادخل. قال: فبقي لقب الرجل ها أنا ذا، صار اسمه ها أنا ذا، راح وها أنا ذا جاء وها أنا ذا دخل، ها أنا ذا ادخل. اللي يقول لك أنا، قلت تعالى يا أنا، وروح يا أنا، وانت جننتني يا أنا، اتعلم الأدب يا أنا. وهكذا لابد أن يتعلم الناس بدر. قال محمد بن سلام عن أبيه قال أبوه: دققت الباب على عمرو بن عبيد، أو دققت على عمرو بن عبيد الباب، فقال: من هذا؟ فقلت: أنا. فقال: لا يعلم الغيب إلا الله. قل: أنا فلان، فلان ابن فلان. وكثير من الناس يعرف حاله: أنا أبو عبد الله. مين أبو عبد الله؟ أبو عبد الله، في أبو عبد الله محمد، أبو عبد الله محمود، أبو عبد الله فلان، أبو عبد الله كذا، أبو عبد... مين أبو عبد الله؟ كثير أبو عبد الله. فإنك أنت نار على العالم، قول فلان يا أخي. أبو عبد الله علي حسنة ولا أبو محمد أنت لبيش؟ لبيش؟ أبو معاذ، في كثير أبو معاذ، أبو معاذ أحمد، أبو معاذ محمود، أبو معاذ لا، قول أبو معاذ علي حسنة. هذا من تمام التعريف عشان نعرف، نقول لك ارجع أو ادخل، وإن قيل لكم ارجع فارجعوا، هذا أزكى وأطيب. فإن قيل لك ادخل فهذا أزكى وأطيب. أيضا يعني كيف يسلم أو كيف يكون قدر الصوت المستحب؟ الرسول صلى الله عليه وسلم كان يسلم تسليما يسمع اليقظان ولا يوقظ النائم. يسمع اليقظان الصاحي يسمعه ولا يوقظ النائم. السلام عليكم، لا احنا لازم واحد زلزال السلام عليكم دو، هو واحد بيسلم على واحد امامه. اذا استأذى رالي اذا امر بالانتظار اين يقعد اين يجلس. قال معاوية ابن حديد: قدمت على عمر ابن الخطاب رضي الله عنه فاستأذنت عليه. معاوية صحابي، فاستأذنت عليه فقال لي مكانك حتى يخرج إليه. قال: فقعدت قريبا من بابه، جلس على الشارع على التراب، راح جالس قريب من الباب، فخرج إليه، خرج إليه. هذا الأدب. انتهاء الاستئذان إلى ثلاث مرات، والانصراف بعدها لمن لم يؤذن له. استأذن أبو موسى الأشعري على عمر بن الخطاب رضي الله عنه ثلاثا فلم يؤذن له. السلام عليكم ورحمة الله، أبو موسى الأشعري بالباب. من في جواب؟ السلام عليكم ورحمة الله، بخاصة إذا كان سور أو شيك أو شيء ما في خشب أو في دق الباب وله أن يدق. أبو موسى الأشعري بالباب ويرفع صوته بالمقدار الذي يغلب على ظنه أن أهل البيت سمعوه. السلام عليكم ورحمة الله، أبو موسى الأشعري بالباب. ثم أذن له. عايزين تفتحوا لي؟ طيب. المهم انصرف. فأرسل إليه عمر فدعاه قال ما شأنك رجعت؟ قال أبو موسى سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من استأذن ثلاثا فلم يؤذن له فليرجع. فقال عمر لتأتيني على هذا أو لأفعلن. ايتني بالبينة والدليل. فأتى أبو موسى الأشعري مجلس قومه فناشدهم بالله فقلت أنا معك أبو سعيد الخدري. قالوا أنا معك سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال فشهد له بذلك فخلى عني. يعني أعجب عمر هذا الأدب. ما شاء الله، إيه الحلاوة دي؟ إيه الأدب هذا؟ ثلاث مرات بس، إحنا 20 مرة مرة في هذا الزمان للاستئذان، والتليفون يرن مليون مرة، وبدي أرن من الصبح، خليك رن. قال أبو العلانية استأذنت على أبي سعيد الخدري ثلاثا ثم جلست على الباب. استأذن ثلاث مرات ما فتح له الباب فجلس، خلاص انتهى الاستئذان. فخرجت الجارية فأذنت. الجارية إما البنت الصغيرة أو المملوكة، فأذنت تفضل ادخل. فقلت إني استأذنت ثلاثا فلم يؤذن لي. فقالت لو زدت لم نأذن لك. اختبار، لو زدت على ثلاث مرات لم نأذن لك. ده في الأدب كيف؟ اللي بيقول احنا شدة يا اخي الناس والحكاية شديد. ده انت لسه شفتوا حاجة؟ تعالوا شوفوا اللي يحصل لك. جاء رجل الى ابراهيم النخعي فقال ها هنا ابا عمران. كنيته ابو عمران خطأ، ابا عمران خطأ. فلما اجابوه ابراهيم يسمع من داخل البيت قال أها هنا أبي عمران. وإبراهيم النخعي يسمع، فقال إبراهيم له قل الثالثة وادخل. أها هنا أبو عمران، قل الثالثة وادخل. نعم. قال الخطيب البغدادي رحمه الله لا يجوز الدخول على المحدث من غير استئذان، لا يجوز الدخول على المحدث من غير استئذان، فمن فعل ذلك أمر بالخروج. جدة هادية، برا برا. لا يجوز الدخول على المحدث من غير استئذان، فمن فعل ذلك أمر بالخروج وأن يستأذن ليكون تأديبا له في المستقبل، وأن يستأذن ليكون تأديبا له في المستقبل. وإذا حضر جماعة من الطلبة، يقول الخطيب البغدادي رحمه الله، وإذا حضر جماعة من الطلبة باب المحدث، أن حضر جماعة من طلاب العلم باب المحدث وأذن لهم في الدخول، إذا حضر جماعة من الطلبة باب المحدث وأذن لهم في الدخول فينبغي أن يقدموا أسنهم، فينبغي أن يقدموا أسنهم يعني أكبرهم، ادخلوه امامهم فان ذلك هو السنه. فينبغي ان يقدموا اسنهم ويدخلوه امامهم فان ذلك هو السنه. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: البركه مع اكابركم. واستمعوا الى هذه الاثار. كنت امشي، قال مالك بن مغول، كنت امشي مع طلحه بن مصرف فصرنا الى مضيق، طريق ضيقه، فتقدمني ثم قال لي: لو كنت اعلم انك اكبر مني اليوم ما تقدمت، ما تقدمت. قال الفضل بن موسى: انتهيت انا وعبد الله بن المبارك الى قنطره، جسر يعني واحد فقط الذي يسير عليه، فقلت له تقدم، وقال لي تقدم، فحاسبته فاذا هو اكبر مني بسنتين، فهو الذي تقدم. قال حماد بن ابي حنيفه: رايت الحسن بن عماره وابي انتهيا الى قنطره، فقال له ابي تقدم، فقال: اتقدم؟ تقدم انت، فانك افقهنا واعلمنا وافضلنا. هذا الذي تقدم. قال يعقوب بن سفيان: بلغني ان الحسن وعليا ابني صالح كان توأمين، خرج الحسن قبل علي، فلم يرى قط الحسن مع علي وهو اخوه، فلم يرى الحسن مع علي في مجلس الا جلس علي دونه، ولم يكن يتكلم مع الحسن اذا اجتمع في مجلس. اخوه الاعلم هو الذي يتكلم، نحن نرى في المجالس الاصغر هو الذي يتكلم، وهو الذي يفتتح، وهو الذي يستعرض كالطاووس. قال الخطيب البغدادي رحمه الله: واذا قدم الاكبر على نفسه من كان اعلم منه، وان قدم الاكبر يعني اكبر سنا، وان قدم الاكبر على نفسه من كان اعلم منه جاز ذلك وكان حسنا، جاز ذلك وكان حسنا. قال الحسين بن منصور: كنت مع يحيى بن يحيى وإسحاق بن راهوي يوما نعود مريضا، فلما حاذينا الباب تأخر إسحاق وقال ليحيى تقدم، فقال يحيى لإسحاق تقدم أنت. قال: يا أبا زكريا أنت أكبر مني. قال: نعم أنا أكبر منك وأنت أعلم مني. فتقدم إسحاق. فالكبير الذي يتقدم ها هنا كبير العلم والقدر، يتقدم على كبير السن. قال الخطيب البغدادي رحمه الله: إذا دخل الطالب على الراوي، إذا دخل الطالب على الراوي فوجد عنده جماعة، فوجد عنده جماعة فيجب أن يعمهم بالسلام، فيجب أن يعمهم بالسلام، يعني يقول السلام عليكم، وألا يخص المحدث أو المعلم بالسلام، بل يعم الجميع السلام عليكم. قال ميمون ابن مهران: إن رجلا سلم على أبي بكر الصديق فقال: السلام عليك يا خليفة رسول الله. فقال أبو بكر: من بين هؤلاء أجمعين؟ يعني أتخصني بالسلام من بين هؤلاء أجمعين؟ لماذا لا تقول السلام عليكم؟ فلا بد من تعميم السلام. وفي الحديث الذي تعلمون أن رجلا سأل النبي صلى الله عليه وسلم: أي الإسلام خير؟ قال: تطعم الطعام وتقرأ السلام على من عرفت ومن لم تعرف. فقال عليه الصلاة والسلام: بين يدي الساعة تسليم الخاصة، أن تخص رأسا بسلام من دون الآخرين، وهذا يغير الصدور. لما تقول السلام عليكم يا أبا داود، طب ابن ماجه لا ليش؟ وصاحبه اللي ليش هو؟ معناه أنك أنت في نفسك شيء على الآخرين، صح؟ لماذا تقول السلام عليكم ورحمة الله؟ استحباب المشي على البساط حافيا، قال الخطيب البغدادي يستحب للطالب ألا يمشي على بساط المحدث، يستحب للطالب ألا يمشي على بساط المحدث، بساط يعني سجاد، مكت، حصير، أي شيء فرشه في الأرض، ألا يمشي على بساط المحدث إلا بعد نزع عليه من قدميه، إلا بعد نزع عليه من قدميه. لما لا يؤمن أن يكون في النعلين من الأقذار؟ لما لا يؤمن أن يكون في النعلين من الأقذار؟ وذلك أيضا من التواضع، حتى من العالم عندما يمشي في مثل هذه المجالس أو عندما يدخل يخلع عليه، وذلك أيضا من التواضع وحسن الأدب. نحن نرى في المجالس الخاصة والأغنياء يدخلون بإيش؟ بأحذيتهم، يعني عشان يبين لك أنه لابس حذاء غالي ويمشي به على السجاد الصوف الكشمير أو الكاشان أو هكذا، مش سليم، لأنهم أصلا ما يحرصون على الصلاة. لو كانت هذه البسط يصلى عليها ما وطأوها بنعالهم وأحذيتهم، ما في أدب. قال عقبة بن أبي حسناء اليمامي نسبة لليمامة، دعوت أبا هريرة إلى منزلي وفي منزلي بساط مبسوط، فلم يجلس حتى خلع عليه ثم مشى على بساط. وقال هو نفسه: رأيت أبا هريرة إذا دخل البيت وفيه بساط لا يمشي على البساط وعليه نعلاه، أو ويخلع نعليه ثم يمشي على البساط. جلوس الطالب حيث ينتهي به المجلس والنهي عن تخطي الرقاب، وهذا أدب. جاء في الحديث أن رسولنا صلى الله عليه وسلم نهى عن تخطي الرقاب يوم الجمعة، فهذا يستفاد منه أيضا في مجالس أهل العلم أنه يكره له أن يتخطى الرقاب، يجلس حيث ينتهي به المجلس. فمن ذهب وبده يشرب شاي وياكل سندويشة تحت وانعقد الدرس يأتي متأخرا يجلس ورا، حتى وإن كان حاجز المكان ورا خلاص، إلا لعذر ذهب ليقضي الحاجة واحتاج لحمة. أما عشان يشرب وياكل ونحجز له مكان وما شاء الله وتحط لي التشكول جنبك وتروح تاكل فلافل وفول ونيجي احنا نحجزه لك على طول، لا ما ينفع. ما شاء الله، لا، كل درس بوقته، من سبق اكل النبق، من سبق اكل النبق. هنا بعض الاداب: يكره لطالب العلم أن يقيم رجلا ويجلس مكانه، ما يقيم واحد يجلس مكانه، أما مش موجود يجلس، أما يقول أم مش عارف أنا لازم آجي وأجلس هنا، أما تعرف أنا مين؟ مين أنت؟ لا يلتفت هذا الكلام أبدا، ما يخاف، لأن الآخر هو المسيء للأدب. أيضا كراهة الجلوس وسط الحلقة أو في صدرها، يجي يجلس عشان يبين الناس ان هو جنب الشيخ يحط له الميكروفون وعشان يقرا عشان يشوفوني، ويجي فوق على ركبتيه وانا جالس جنب الشيخ، انا جالس جنب الشيخ. هذه المجالس اللي جنب الشيخ مذابح، تذبح نفسك بنفسك. شيخنا الإمام الألباني رحمه الله كنت معه في سيارته يوما، وكان الزمان خريفا، وكنا ما بين الدوار السادس والخامس باتجاه الخامس، والطريق كانت فارغة، فإذا به يقطع الصمت بصوت يقول هذه فتنة. فنظرت حيث أشار فلم أرى شيئا، قلت ماذا شيخنا؟ قال هذه فتنة. فنظرت ما الفتنة؟ سيارة، عمارة، امرأة، ما أدري ماذا أقصد. فلم أرى شيئا، قلت يا شيخنا لم أرى شيئا. قال يا أخي، وهو يمسك بالمقود بيديه كلتيهما، ما كان يقود قيادة الوحدة هيك خنافس الكوبوي، كان يقود قيادة المتمكن، وكأنه فارس يمسك بختام الفرس بيديه كلتيهما. حتى في قيادة السيارات متمكن، وقد سافرت معه إلى مكة متمكن، وما أعطاني المقود لا في الذهاب ولا في الإياب، والله العظيم 4000 كيلو فارس وطاير على الفرس، طاير إلى مكة في الذهاب والإياب، يقود قيادة المتمكن. فنظرت وهو يمسك بيده ويشير بالإصبع، قلت شيخنا لم أرى شيئا. قال يا أخي هذه فتنة للتابع والمتبوع، الإشارة بالبنان، فتنة. دكتور سميح ما شاء الله، الشيخ أبو مثنى ما شاء الله، شفتوني كيف بيشاوروا علي؟ مصيبة تذبح أخاك، وفتنة للمتبوع، فتنة له للطرفين. نعم، فلابد من مجاهرة النفس وتقوى الله، وهذا أكثر ما يدخل الناس الجنة، تقوى الله وحسن الخلق. وشيخنا كان يقول أسمعتكم ليس الأمر بكثير علم ولا كبير عمل، وإنما هو بالإخلاص لله وتقوى الله. أيضا الأداب كراهة الجلوس بين اثنين بغير إذنهما، اثنين جالسين مع بعض جايين الطفيلة مع بعض، يجي واحد كركي رجعين يا أخي ليش؟ طب احنا جالسين مع بعض، طب ليش؟ اجلس وراهم عن يمينهم عن شمالهم، لا بدي أفرط بين الطفيلة. يا أخي اتق الله، ما بيجوز هذا. لا يحل لرجل أن يفرق بين اثنين إلا بإذنهما، يعني في المجلس. يقول ومتى فسح له اثنان، يعني إذا فسح له اثنان ليجلس بينهما فعل ذلك، لأنها كرامة أكرماه بها، فلا ينبغي أن يردهم. تعال فضل شسن بين هما دعواه فليقبل هذه المكرمة. يقول ويجب على من فسح له اثنان فجلس بينهما أن يجمع نفسه، يعني يجلس بأدب ويضم حاله، مش جلس بينهم وراح جاي مربع واسع انت هو المكان إلي، ليس هذا من الأدب، بل يجلس يجمع حاله مش جلس بينهم. أدب النبي محمد صلى الله عليه وسلم للعرب والعجم، أو للعجم والعرب، أدب. لو بإيدي لمسككم سنة كاملة في الأدب. اقرأ يا علي، اقرأ وأقرأ كل أثر. أنا أختار، قلت لكم هذه اختيارات أختار لكم. والله لو أن الأمر بيدي لرأيتم عجبا في الدعوة السلفية ممن يتعلمون الأدب. أما تسمعون من الناس أن من ينتسب إلى هذه الدعوة أفضاض غلاظ وشداء وأشداء على أنفسهم على بعضهم البعض وعلى مشايخهم ومعلميهم وأساتذتهم؟ نعم، لأنهم ما تعلموا الأدب. أما غيرنا كجماعة الأحباب، جماعة التبليغ والدعوة، تعلموا الأدب فيما بينهم وبعضهم البعض، لكن ما تعلموا العلم، ما عندهم علم. فلماذا لا نتعلم العلم والأدب؟ لماذا أيها الأخوة؟ والله لترون العجب، كل العجب، إذا تعلمنا قبل العلم الأدب. أيضا الأدب في مجلس المحدث أو المعلم كراهة القعود في موضع من قام وهو يريد العودة إلى المجلس. قام وعاد، راح يجيب كتاب يشغل الآلة المسجلة ويرجع يقول لا خلاص راحت عليه. لا مش هيك، فنقول إذا عقد المجلس خلاص من سبق جلس، أما كيف المجلس ثم ماذا قام، فحينئذ هذا هذا لا يجلس فيه. ها هو النذير قد جاءني وينذرني بأن وقتي قد اقترب، فننتهي عن تعليم الأدب. أيضا الآداب في مجلس المحدث، الاستحباب للطالب أن يسلم على أهل المجلس إذا أراد أن ينصرف قبلهم، كذلك كما أنه يدخل بالسلام يخرج أيضا بالسلام. هنا باب بوّد له الخطيب البغدادي رحمه الله، قال باب تعظيم المحدث وتبجيله، تعظيمه وتبجيله، يعني تعظيم المعلم وتبجيل المعلم. وفي الحديث استدل بالحديث ليس منا من لم يوقر كبيرنا ويرحم صغيرنا، والكبير على الإطلاق هو العالم أهل العلم ثم كبار السن. لذلك قال بعض السلف العالم كبير وإن كان حدثا وإن كان صغير السن، والجاهل صغير وإن كان شيخا وإن كان كبير السن. قال كعب بن الأحبار ثلاثة نجد في الكتاب يحق علينا أن نكرمهم وأن نشرفهم أن نرفعهم وأن نوسع عليهم في المجالس، أن نقدمهم على أنفسنا: ذو السن كبير السن، وذو السلطان الحاكم، وحامل الكتاب، يعني أهل العلم وبخاصة حفاظ القرآن. قال يحيى بن عبد الملك الموصلي رأيت مالك بن أنس غير مرة، يعني أكثر من مرة، وكان بأصحابه من الإعظام له والتوقير له، وإذا رفع أحد صوته صاح به. وبعض الناس يقول لك كاتم على نفسنا، نتسمر في المجلس. ما شفت شيء، كيف الصحابة كانوا في مجلس النبي صلى الله عليه وسلم كأن على رؤوسنا الطير، هكذا يقولون في مجلس النبي كأن على رؤوسنا الطير، يعني ايش؟ ولا حركة. هذه لا كمان، لأن الطير لا يقف إلا على شيء ساكن، إذا كان يتحرك كثير خاف، فمعناه ما في حركة من أول الجلسة إلى آخر الجلسة. شوف إحنا كم حركة وكم نحنحة وكان تليفون يرن وكان شربة مية، وبعض الإخوة حاطط جنبه جناين مية شفتها وأنا داخل، وحاطها في الكيس وسندوتشات، والإخوة القائمون على المركز يشتكون منكم ومن عدم النظافة، والإخوة يرمون تحتهم فضلاتهم. وسمعت من أخي الشيخ أبي أنس كيف يقول، يعني ولا مؤاخذة الدار بتنظف تحتها، حكى هذا ولا ما حكى؟ ها؟ فعندنا الأخبار، يعني هذا من الأدب، نظف مكانك يا أخي، وما أنت جاي تأكل وتشرب، هذا مجلس علم مش مجلس أكل وشرب. من جيب لك بقى يعني يعمل لك متكأ هنا وما شاء الله تجلس كمان. كان عبد الرحمن ابن أبي ليلى رآه بعضهم يقول رأيت عبد الرحمن ابن أبي ليلى وأصحابه يعظمونه ويسودونه يتخذونه سيدا ويشرفونه يرفعونه ويقدمونه مثل الأمير. قال محمد ابن إسماعيل البخاري ما رأيت أحدا أوقر للمحدثين من يحيى بن معين. العلماء كيف هم أهل الأدب فيتأدبون مع غيرهم. يقول خطيب بغدادي رحمه الله وإذا خاطب الطالب المحدث عظمه في خطابه وإذا خاطب الطالب المحدث عظمه في خطابه بنسبته إياه إلى العلم. وإذا خاطب الطالب المحدث عظمه في خطابه بنسبته إياه إلى العلم، مثل أن يقول له أيها العالم أو أيها الحافظ ونحو ذلك. وإذا قال الطالب المحدث في خطابه له يا سيدي كان ذلك جائزا. وإذا قال الطالب للمحدث في خطابه يا سيدي كان ذلك جائزا. واستدل بحديث النبي صلى الله عليه وسلم للأنصار، قال لهم قوموا إلى سيدكم، يعني سعد بن معاذ، فأنزلوه. هيبة الطالب للمحدث أي للمعلم. قال أيوب السختياني كان الرجل يجلس إلى الحسن يعني البصري 3 سنين فلا يسأله عن شيء هيبة له. وكان بعض السلف يقولون كنا نهاب إبراهيم النخعي كما يهاب الأمير. وقال عبد الرحمن ابن حرملة الأسلمي ما كان إنسان يجترئ على سعيد بن المسيب يسأله عن شيء حتى يستأذنه كما يستأذن الأمير. أمير يعني الرئيس الحاكم الملك، هذا معناه. قال محمد بن شهاب الزهري هو من أكابر العلماء جالست سعيد بن المسيب 6 سنين تحاك ركبتي ركبته لا أقدر منه على حديث إلا أني أقول قالوا اليوم كذا وقالوا اليوم كذا فيتكلم. يعني ما يستطيع هو يعني يقول له شيخ يتكلم معه. شوف كيف إسحاق الشهيدي يقول كنت أرى يحيى ابن سعيد القطان يصلي العصر ثم يستند إلى أصل منارة مسجده مئذنة فيقف بيديه علي بن المديني والشاذكوني وعمر بن علي وأحمد بن حنبل ويحيى بن معين وغيرهم يسألونه عن حديث وهم قيام على أرجلهم إلى أن تحين صلاة المغرب لا يقول لواحد منهم اجلس ولا يجلسون هيبة وإعظام. يعني مجرد بيسأله سؤال يقول هيمشي، يسأله السؤال الثاني هو واقف، السؤال الثالث هو واقف، ما بين عصر وليل المغرب لا تنم. الأخذ بركاب المحدث، الركاب الذي يضع فيه حذاءه ونعله ويكون على الدابة على الحمار أو البغلة أو الفرس، يمسك بيديه الركاب لمعلمه ليضع رجله فيه. قال الشعبي أمسك ابن عباس بركاب زيد بن ثابت، وزيد بن ثابت من حفاظ القرآن وكتاب الوحي، فعبد الله بن عباس أمسك بالركاب بيديه تنحط رجلي فيه، فقال زيد أتمسك لي وأنت ابن عم رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فقال ابن عباس إن هكذا نصنع بالعلماء. من الذي يقول هكذا؟ ابن عباس حبر الأمة. انظروا من يقول، أهل العلم يقولون لأهل العلم إن هكذا نصنع بالعلماء. إن ما معنى إن؟ يعني أهل العلم. نكتفي بهذا القدر، وصلى الله وسلم وبارك على محمد والحمد لله رب العالمين.